ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الخامسة من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد، عميد معهد العزيز بأرض اللواء. فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه ليوم الدين. واليوم إن شاء الله مع الحلقة الخامسة، ونقرأ فيها كتاب الخلاصة البهية من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بترتيب أحداث السيرة النبوية لشيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه في الدارين. وقد وصلنا مع حضراتكم إلى المبحث الثاني، وهو من البعثة إلى الهجرة. أولا، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه وهو في غار حراء.
نعم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه الوحي، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي هو ابن 40 سنة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. وكذلك ما رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في غار حراء، وغار حراء مكان مرتفع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة شهرا، وهو شهر رمضان. هذا المكان عال مرتفع جدا، ما زال موجود حتى الآن. تصعد إلى المكان الذي كان يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تصعد فوق الجبل حوالي ساعة إلا ربع تقريبا، 45 دقيقة حتى تصعد وتصل إلى المكان الذي كان يجلس فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا جلست في هذا المكان تطل على مكة كلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المكان يتعبد، يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض، في مخلوقات الله عز وجل، في عظمة الله تبارك وتعالى. ويظل في هذا المكان حتى ينتهي شهر رمضان ثم يرجع. فكان يأتي بزاده عليه الصلاة والسلام، يكفيه الزاد 3 أيام أسبوع كذا، ويرجع فيتزود لمثلها عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع وتزود لمثلها حتى إذا انتهى شهر رمضان يرجع عليه الصلاة والسلام من غار حراء. بينما هو في غار حراء جاءه جبريل عليه السلام وضمه وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا لست قارئا، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. فضمه الثانية عليه الصلاة والسلام وقال: اقرأ. ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة ضمة شديدة، ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم تركه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، نزل عليه الصلاة والسلام وذهب إلى خديجة رضي الله عنها، وهو يرجف فؤاده ويرتعد، وإذا بالمرأة المؤمنة المرأة العاقلة تقول له وتهدئ من روعه، وهي خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى رجل عالم في زمانهم، وهو ورقة بن نوفل، وكان رجلا كبيرا قد عمي، وكان على النصرانية قبل أن تحرف، على النصرانية الحقيقية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان يكتب بالإنجيل بالعبرانية، يعني يجيد لغتين، اللغة العربية واللغة العبرانية التي نزل بها الإنجيل أو التي كتب بها الإنجيل. فلما قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فذكر له ما رأى. قال: الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، يعني إنه الوحي الذي أنزله الله على موسى: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني ليتني كنت شابا قويا. وهو طبعا كان قد صار شيخا كبيرا جدا وقد عمي وكبر سنه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت إلا عودي. نعم، الأنبياء كلهم عودوا من قبل قومهم. ثم بيّن له أنه سينتصر على قومه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن فؤاده وعلم أن الذي جاءه هذا هو جبريل عليه السلام. نعم.
ثانيا، ظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا 3 سنوات.
لما أمر الله عز وجل نبيه بالدعوة في قوله تعالى، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والدثر وقال: دثروني دثروني، فلفوه، وفي رواية: زملوني أي غطوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أي قم فأنذر الناس، أنذرهم من عذاب الله، حذرهم من عذاب الله وغضبه وعقابه إن ظلوا على عبادة الأصنام، وأمرهم بعبادة الله وحده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن بدأ يدعو دعوة سرية، يدعو أقرب الناس إليه، يدعو خديجة رضي الله عنها زوجتها زوجته فأسلمت، يدعو علي بن أبي طالب فأسلم، عرض دعوته على أبي بكر الصديق فأسلم، على علي بن أبي طالب فأسلم. وكانت هذه الدعوة السرية كانت تسري هكذا شيئا فشيئا دون ما يشعر كفار قريش بها كما سيأتي. نعم.
ثالثا، أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر وغيرهم.
نعم، أسلم هؤلاء لأنهم كانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، فحينما عرض عليهم الإسلام شرح الله صدورهم له فأسلموا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. من بين ما أسلم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق لما أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالدعوة وبدأ يدعو الناس إلى الله جل وعلا، فأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة. أسلم على يديه عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء 5 أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكل طاعاتهم في موازين حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر، مجرد ما اقتنع بالفكرة وأسلم دعا إلى الله جل وعلا. كذلك أخي الكريم، مجرد ما تلتزم بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم أنك صرت جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى دينه وتنطلق بهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا تقل بأن الدعوة خاصة بالأئمة أو الخطباء أو علماء الأزهر أو دكاترة الجامعة. كلا أخي الكريم، أنت مؤمن، أنت مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني من رأى منكم منكرا أيها المسلمون فليغيره. لم يقل من رأى من العلماء منكرا أو من الخطباء منكرا، قال من رأى منكم منكرا. فكل واحد منا مطالب بالدعوة إلى الله جل وعلا، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وكثير من الناس يفلح في دعوة آبائه وإخوانه وأجداده وأسرته، وبعض الناس يخفق، والسبب أنه لا يعرف مفتاح القلوب. مفتاح القلوب الحب. إذا أحبك قومك سمعوا دعوتك. ولذلك مجرد ما يلتزم الإنسان ويتسنن ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مباشرة إلى أبيه وأمه، فيزيد في برهما، يقبل يد أبيه ويد أمه ورأس أبيه ورأس أمه، ويتودد إلى إخوانه فيحبونه، فإذا أحبوه قبلوا دعوته. إذن المفتاح الأول من مفاتيح الدعوة الحب، الجيران، الأصدقاء، حاول أن تخدمهم، أن تسأل عنهم، أن تبشى في وجوههم، هذا المفتاح الأول. المفتاح الثاني الإخلاص فيما بينك وبين الله. بقليل من العلم مع الإخلاص يفتح الله لك القلوب. ابدأ مباشرة بالصدق بين يدي الله عز وجل، وأنك تريد أن تنقذ الناس من الضلال إلى الهدى، أن تنقذ الناس من المعاصي إلى الطاعة، أن تأخذ بيد الناس إلى الله لأنك تحبهم فعلا ولا تتعالى عليهم وأنت تدعوهم، حينئذ يفتح الله عز وجل لك القلوب. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية دعا هؤلاء، بدأ عليه الصلاة والسلام يجتمع بالمسلمين اجتماعات سرية يعلمهم القرآن الكريم والصلاة والوضوء كما سيأتينا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو سرا حتى جاءه الأمر الإلهي بالجهر بالدعوة. ولذلك قال المؤلف،
قال المصنف حفظه الله: ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر فجهر فعاده قوم.
نعم، ثم أمر بالجهر. ما هي الآية التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بالجهر بالدعوة بعد 3 سنوات من الدعوة السرية؟ قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أمر أن يقوم وينادي في عشيرته في قومه فيدعوهم إلى الله جهرا. انظر ماذا حدث، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الحال ينفذ أمر ربه. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وجاءت بطون قريش أي قبائل قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد اجتمعوا حوله: أرأيتكم أو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني لو خلف هذا الجبل في الوادي الذي خلف الجبل أخبرتكم أنني رأيت قوما يريدون أن يغيروا عليكم ويقاتلونكم أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي فإني أنذركم إن ضللتم على عبادة الأصنام أن عذابا شديدا ينتظركم، فاتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله عز وجل، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هنا بدأ قومه يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعادونه؟ لأنه يقول كل من يعبد الأصنام يعتبر كافرا بالله، والكافر في النار، فهو الآن يعيب آلهتهم، ثم يقول بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ثم إنهم كانوا يقدسون الأجداد، فمعنى ذلك أن الأجداد ماتوا على الكفر وسيدخلون النار. بدأت المعاداة وبدأت الصعوبات، فما الذي حدث؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو، حتى ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق وينادي: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم لم يكونوا يقولوا ذلك، لم يكونون يقولوا، كانوا يقولوا هناك إله هو الله سبحانه وتعالى، وهناك آلهة كثيرة أصنام، ولذلك كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذا كانت قبائل العرب كل قبيلة لها إله لها صنم يعني وضعته بجوار الكعبة، تأتي تحج إليه، حوالي 360 صنما حول الكعبة، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويجهر بدأ التعذيب له ولأصحابه. نعم.
خامسا، قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم، لكنهم صبروا وثبتوا.
نعم، حدث هذا التعذيب لكل من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يظنون أنهم إذا عذبوا الرجل ترك دينه، كلا، بل إن العذاب قد يستهين به المؤمن تمسكا بدينه، بل قد يستعذب العذاب لأن العذاب في طاعة المحبوب سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الموقف الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس ورمي سلاها. سلا الجزور يعني أمعاء الناقة أو أمعاء القعود الصغير. فقال: هل من رجل يأخذ هذه الأمعاء هذا السلا ومحمد ساجد يضعه على رقبته عليه الصلاة والسلام؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فحمله ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة لقمت ومنعته، لابن مسعود كان ضعيفا صغيرا. فذهب ذاهب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت وهي جارية صغيرة فحملته عن عنق أبيها عليه الصلاة والسلام ورمته وسبت القوم وشتمتهم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم من سجدته وبعدما سلم من صلاته رفع يديه يدعو على قريش، وكان إذا دعا ثلاثا، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهم حينما رموا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يتضاحكون وتمايلون، فلما دعا سكتوا وأخذهم الحزن والخوف، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ودعا عليهم هؤلاء جميعا. يقول ابن مسعود: رأيتهم صرعى في قلب بدر، أي قتلوا على الكفر في غزوة بدر، واستجاب الله دعوة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا موقف من المواقف الأخرى ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال: أيأتي محمد يصلي أمامكم عند الكعبة وتتركونه؟ واللات والعزة، أو قال واللات والعزة، يحلف بآلهته، واللات والعزة لئن رأيته لأطأن رقبته بقدمي. فبينما هم جلوس إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى فقام يصلي فسجد، فقالوا: ها هو جاء. فقام ليفعل ما قاله، فإذا به بأبي جهل يرجع إلى الخلف ويتقهقر. قالوا: مالك؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأدنحة. وخاف وترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم صلاته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. وهذا موقف أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي لما نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أقبلت أم جميل زوجة أبي لهب واسمها أروى بنت حرب، وجاءت وفي يدها فهر حجر كبير